بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان فضل ليلة القدر، وأنها خير ليالي السنة على الإطلاق وأفضلها، وأن المسلم ينبغي عليه أن يتحرى هذه الليلة المباركة، وأن يعرف فضلها ومكانتها، وأنها الليلة التي أنزل فيها القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فيحرص على أن يكون له نصيب من قيامها. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تحري هذه الليلة وقيامها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، الآيات.
في هذه الآيات شرف ليلة القدر، وأن القرآن أنزل فيها، وهي الليلة المباركة، وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله، ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الأجل والأرزاق والمقادير، وهي تعادل من فضلها 1000 شهر، فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في 1000 شهر خالية منها. وفيها تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر، وهي سالمة من كل آفة وشر، وذلك لكثرة خيرها حتى مطلع الفجر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
هذا الحديث فيه الترغيب في قيام هذه الليلة إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بشرع الله لها وتصديقا بذلك، واحتسابا للأجر عند الله سبحانه، وأن ثواب ذلك غفران الذنوب. وفيه أهمية التعبد لله عز وجل بالإيمان به واحتساب الثواب وإخلاص العمل لله عز وجل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في 10 الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في 10 من 10 الأواخر من رمضان. رواه البخاري.
هذه الأحاديث فيها الحث على تحري ليلة القدر، والمستحب والمرغب فيه في جملة الأحاديث الواردة في هذا الباب أن يكون التحري في 10 الأواخر كلها. وسيأتي أن نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخلت 10 أحيا ليلة، فينبغي على المسلم أن يحرص عند دخول 10 الأواخر من رمضان أن يحيي الليل ما استطاع وتيسر له من ذلك، تحريا لهذه الليلة العظيمة المباركة، ليلة القدر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم.
هذان الحديثان فيهما أيضا العناية بقيام هذه العشر الأخيرة من رمضان والاجتهاد في إحيائها وحث الأهل على العبادة فيها، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، والذي ينبغي على أمته أن يتأسوا به وأن يقتدوا بهديه وأن يعتنوا بهذه العشر المباركات الأخيرة من رمضان، وأن يكون الاجتهاد فيها بالعبادة والقيام أكثر من بقية الشهر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
بهذا الدعاء ختم رحمه الله تعالى هذا الباب، وهذا الدعاء المبارك دعاء عظيم المعنى، عميق الدلالة، كبير النفع والأثر، وهو مناسب لهذه الليلة غاية المناسبة، فهي كما تقدم الليلة المباركة التي قال الله عز وجل عنها: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يقدر فيها أعمال العباد لسنة كاملة حتى ليلة القدر الأخرى. ولا شك أن من رزق في تلك الليلة العافية وعفى عنه ربه فقد أفلح وفاز وربح أعظم الربح، ومن أوتي العافية في الدنيا والآخرة فقد أوتي الخير بحذافيره، والعافية لا يعدلها شيء. وقد ثبت كما في النسائي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو علمت أي ليلة ليلة القدر لكان أكثر دعائي فيها أن أسأل الله العفو والعافية. وهذا من حرصها رضي الله عنها لما علمته من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من حث على هذا الدعاء في هذه الليلة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل السواك وخصال الفطرة.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان هذه الخصلة العظيمة من خصال الفطرة، وهي السواك، عناية بنظافة الأسنان والفم، وأيضا عقده لبيان جملة من خصال الفطرة الأخرى. ومعنى خصال الفطرة أي أن هذه الخصال المذكورات إضافة إلى كون الإسلام دعا إليها، فإن فطرة الإنسان إذا لم تتبدل ولم تتغير فإنها كذلك تدعو إليها، فهي من خصال الشرع ومن خصال الفطرة. وهذا يبين لنا أن ديننا الإسلامي، هذا الدين العظيم، هو دين الفطرة، كما قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي، أو قال على الناس، لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه.
هذا الحديث يدل على عظم شأن السواك وأهمية العناية به، ولا سيما عند الصلاة كما في الحديث مع كل صلاة، وذلك نظافة للفم الذي هو موطن التكلم بذكر الله وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والدعاء إلى غير ذلك من الأعمال الجليلة التي تكون باللسان. وقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، هذا فيه أن السواك ليس بواجب، كما جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال لو كان واجبا لأمرهم شق أم لم يشق. فالسواك من سنن الفطرة ومن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، رغب فيه في أحاديث كثيرة جاءت عنه، وسيأتي الإشارة إلى جملة منها عند المصنف رحمه الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. الشوص الدلك.
هذا الحديث فيه أن من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام من الليل يبدأ بشوص فاه بالسواك، ومعنى يشوص فاه أي يدلكه، يحرك السواك في فيه تنظيفا للفم والأسنان، ولا سيما أن الإنسان عندما يقوم من النوم تتغير رائحة الفم بسبب ما يتصاعد إلى الفم من أبخرة المعدة. والسواك آلة تنظيف ويستحب عند مقتضاه، ولهذا مما يستنبط من هذا الحديث استحباب السواك عند القيام من النوم، كما كان ذلك هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه كسابقه استحباب السواك عند الاستيقاظ من النوم، وفيه استحباب التأهب للعبادة بتهيئة أسبابها قبل وقتها، وهذا مستفاد من قول عائشة رضي الله عنها: كنا نعد له سواكه وطهوره، وهذا من عظيم العناية بالعبادة والاهتمام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه أن حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم على السواك والعناية به كان حثا متكررا، وأنه صلى الله عليه وسلم بالغ في تكرير الطلب منهم والترغيب فيه، وهذا كله يبين لنا عظم شأن هذه السنة العظيمة التي فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم، وحث عليها ورغب فيها مرات متكررات. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم.
هذا من المواطن التي يستحب للمرء أن يستعمل السواك فيها، وهو عند دخول المنزل، وهذا من السنن التي قل من يعمل بها، لأن كثيرا من الناس لا يفعل ذلك، بل كثير من الناس يجهل ذلك فضلا عن أن يفعله، وهو سنة ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
هذا أيضا فيه استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للسواك وعنايته به. وقد ذكر أبو موسى رضي الله عنه في هذا الحديث أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه صلى الله عليه وسلم، أي أنه وضع السواك على طرف لسانه ليتمم مقصوده بالسواك في طهارة الفم، وأن استعمال السواك كما أنه لنظافة الأسنان فإنه أيضا لنظافة اللسان. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بأسانيد صحيحة.
وهذا فيه أن السواك فيه طهارة لفم المستاك ونظافة لفمه وزوال للأذى والروائح الكريهة التي تكون فيه. وفيه أيضا أن الله عز وجل يحب من عبده ذلك ويرضى عن عبده بذلك، فهو مما ينال به رضا الله، وهو عمل يسير يقوم به العبد لكنه يفوز فيه برضا الرب سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو قال خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب. متفق عليه. الاستحداد حلق العانة، وهو حلق الشعر الذي حول الفرج.
هذا الحديث فيه هذه الخصال الخمس من خصال الفطرة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حثا لأمته وترغيبا لهم بالعناية بهذه الخصال العظيمة من خصال الفطرة. قال صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، أو قال خمس من الفطرة، ثم بين ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: الختان، والمراد بالختان قطع الغلفة التي تغطي الحشفة من الرجل، ولا تتم طهارة الرجل إلا بقطع هذه الغلفة حتى تتحقق الطهارة، ولهذا جاء الإسلام بوجوب الختان في حق الرجال. والاستحداد هو استعمال الموسى في حلق العانة، أي إزالة الشعر النابت حول الفرج، وهذا بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء. وتقليم الأظافر أي بقصها، وهذا من النظافة التي تكون لليد والقدم بأن تقلم الأظافر التي تنبت في أطراف الأصابع، ويتعاهدها الإنسان كلما طالت يقصها نظافة لبدنه، وهذا من سنن الفطرة. ونتف الإبط أي بإزالة هذا الشعر نتفا، وهو شعر إذا ترك في مكانه تنبعث منه الرائحة الكريهة، وربما أيضا يتلبد في المكان أو يبقى فيه شيء من الوسخ أو الرائحة الكريهة، فجاء الإسلام بإزالته. وكذلك الفطرة تدعو إلى إزالة هذا الشعر نتفا. وقص الشارب وهو الخامس من هذه السنن، وهو الشعر النازل على الشفة، وتعاهده أولا بأول بأن يقصر، وفي بعض ألفاظ الحديث أحفو الشوارب، وفي بعضها أنهكوا الشوارب، وهي تدل على أن المطلوب هو المبالغة في الإزالة، لا أن تحلق حلقا، وإنما يبالغ في تخفيف الشارب، وهذا أجمل للرجل وأبلغ في النظافة وأبعد أيضا عن الأذى وأريح له أيضا في تناوله لطعامه وشرابه ونحو ذلك، وهو من سنن الفطرة العظيمة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان فضل ليلة القدر، وأنها خير ليالي السنة على الإطلاق وأفضلها، وأن المسلم ينبغي عليه أن يتحرى هذه الليلة المباركة وأن يعرف فضلها ومكانتها، وأنها الليلة التي أنزل فيها القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فيحرص على أن يكون له نصيب من قيامها. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تحري هذه الليلة وقيامها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، الآيات.
في هذه الآيات شرف ليلة القدر، وأن القرآن أنزل فيها، وهي الليلة المباركة، وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله، ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الأجل والأرزاق والمقادير، وهي تعادل من فضلها 1000 شهر، فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في 1000 شهر خالية منها. وفيها تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر، وهي سالمة من كل آفة وشر، وذلك لكثرة خيرها حتى مطلع الفجر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
هذا الحديث فيه الترغيب في قيام هذه الليلة إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بشرع الله لها وتصديقا بذلك، واحتسابا للأجر عند الله سبحانه، وأن ثواب ذلك غفران الذنوب. وفيه أهمية التعبد لله عز وجل بالإيمان به واحتساب الثواب وإخلاص العمل لله عز وجل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في 10 الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في 10 من 10 الأواخر من رمضان. رواه البخاري.
هذه الأحاديث فيها الحث على تحري ليلة القدر، والمستحب والمرغب فيه في جملة الأحاديث الواردة في هذا الباب أن يكون التحري في العشر الأواخر كلها، وسيأتي أن نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة، فينبغي على المسلم أن يحرص عند دخول العشر الأواخر من رمضان أن يحيى الليل ما استطاع وتيسر له من ذلك، تحريا لهذه الليلة العظيمة المباركة، ليلة القدر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم.
هذان الحديثان فيهما أيضا العناية بقيام هذه العشر الأخيرة من رمضان والاجتهاد في إحيائها وحث الأهل على العبادة فيها، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، والذي ينبغي على أمته أن يتأسوا به وأن يقتدوا بهديه وأن يعتنوا بهذه العشر المباركات الأخيرة من رمضان، وأن يكون الاجتهاد فيها بالعبادة والقيام أكثر من بقية الشهر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
بهذا الدعاء ختم رحمه الله تعالى هذا الباب، وهذا الدعاء المبارك دعاء عظيم المعنى، عميق الدلالة، كبير النفع والأثر، وهو مناسب لهذه الليلة غاية المناسبة، فهي كما تقدم الليلة المباركة التي قال الله عز وجل عنها: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يقدر فيها أعمال العباد لسنة كاملة حتى ليلة القدر الأخرى. ولا شك أن من رزق في تلك الليلة العافية وعفى عنه ربه فقد أفلح وفاز وربح أعظم الربح، ومن أوتي العافية في الدنيا والآخرة فقد أوتي الخير بحذافيره، والعافية لا يعدلها شيء. وقد ثبت كما في النسائي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو علمت أي ليلة ليلة القدر لكان أكثر دعائي فيها أن أسأل الله العفو والعافية. وهذا من حرصها رضي الله عنها لما علمته من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من حث على هذا الدعاء في هذه الليلة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل السواك وخصال الفطرة.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان هذه الخصلة العظيمة من خصال الفطرة، وهي السواك، عناية بنظافة الأسنان والفم، وأيضا عقده لبيان جملة من خصال الفطرة الأخرى. ومعنى خصال الفطرة أي أن هذه الخصال المذكورات إضافة إلى كون الإسلام دعا إليها، فإن فطرة الإنسان إذا لم تتبدل ولم تتغير فإنها كذلك تدعو إليها، فهي من خصال الشرع ومن خصال الفطرة. وهذا يبين لنا أن ديننا الإسلامي، هذا الدين العظيم، هو دين الفطرة، كما قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي، أو قال على الناس، لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه.
هذا الحديث يدل على عظم شأن السواك وأهمية العناية به، ولا سيما عند الصلاة كما في الحديث مع كل صلاة، وذلك نظافة للفم الذي هو موطن التكلم بذكر الله وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والدعاء إلى غير ذلك من الأعمال الجليلة التي تكون باللسان. وقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، هذا فيه أن السواك ليس بواجب، كما جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: لو كان واجبا لأمرهم شق أم لم يشق. فالسواك من سنن الفطرة ومن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، رغب فيه في أحاديث كثيرة جاءت عنه، وسيأتي الإشارة إلى جملة منها عند المصنف رحمه الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. الشوص الدلك.
هذا الحديث فيه أن من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام من الليل يبدأ بشوص فاه بالسواك، ومعنى يشوص فاه أي يدلكه، يحرك السواك في فيه تنظيفا للفم والأسنان، ولا سيما أن الإنسان عندما يقوم من النوم تتغير رائحة الفم بسبب ما يتصاعد إلى الفم من أبخرة المعدة. والسواك آلة تنظيف ويستحب عند مقتضاه، ولهذا مما يستنبط من هذا الحديث استحباب السواك عند القيام من النوم، كما كان ذلك هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه كسابقه استحباب السواك عند الاستيقاظ من النوم، وفيه استحباب التأهب للعبادة بتهيئة أسبابها قبل وقتها، وهذا مستفاد من قول عائشة رضي الله عنها: كنا نعد له سواكه وطهوره، وهذا من عظيم العناية بالعبادة والاهتمام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه أن حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم على السواك والعناية به كان حثا متكررا، وأنه صلى الله عليه وسلم بالغ في تكرير الطلب منهم والترغيب فيه، وهذا كله يبين لنا عظم شأن هذه السنة العظيمة التي فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم، وحث عليها ورغب فيها مرات متكررات. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم.
هذا من المواطن التي يستحب للمرء أن يستعمل السواك فيها، وهو عند دخول المنزل، وهذا من السنن التي قل من يعمل بها، لأن كثيرا من الناس لا يفعل ذلك، بل كثير من الناس يجهل ذلك فضلا عن أن يفعله، وهو سنة ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
هذا أيضا فيه استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للسواك وعنايته به. وقد ذكر أبو موسى رضي الله عنه في هذا الحديث أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه صلى الله عليه وسلم، أي أنه وضع السواك على طرف لسانه ليتمم مقصوده بالسواك في طهارة الفم. وأن استعمال السواك كما أنه لنظافة الأسنان فإنه أيضا لنظافة اللسان. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بأسانيد صحيحة.
وهذا فيه أن السواك فيه طهارة لفم المستاكي ونظافة لفمه وزوال للأذى والروائح الكريهة التي تكون فيه. وفيه أيضا أن الله عز وجل يحب من عبده ذلك ويرضى عن عبده بذلك، فهو مما ينال به رضا الله، وهو عمل يسير يقوم به العبد لكنه يفوز فيه برضا الرب سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو قال: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب. متفق عليه. الاستحداد حلق العانة، وهو حلق الشعر الذي حول الفرج.
هذا الحديث فيه هذه الخصال الخمس من خصال الفطرة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حثا لأمته وترغيبا لهم بالعناية بهذه الخصال العظيمة من خصال الفطرة. قال صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، أو قال: خمس من الفطرة. ثم بين ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: الختان. والمراد بالختان قطع الغلفة التي تغطي الحشفة من الرجل، ولا تتم طهارة الرجل إلا بقطع هذه الغلفة حتى تتحقق الطهارة. ولهذا جاء الإسلام بوجوب الختان في حق الرجال. والاستحداد هو استعمال الموسى في حلق العانة، أي إزالة الشعر النابت حول الفرج، وهذا بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء. وتقليم الأظافر أي بقصها، وهذا من النظافة التي تكون لليد والقدم بأن تقلم الأظافر التي تنبت في أطراف الأصابع، ويتعاهدها الإنسان كلما طالت يقصها نظافة لبدنه، وهذا من سنن الفطرة. ونتف الإبط أي بإزالة هذا الشعر نتفا، وهو شعر إذا ترك في مكانه تنبعث منه الرائحة الكريهة، وربما أيضا يتلبد في المكان أو يبقى فيه شيء من الوسخ أو الرائحة الكريهة، فجاء الإسلام بإزالته. وكذلك الفطرة تدعو إلى إزالة هذا الشعر نتفا. وقص الشارب وهو الخامس من هذه السنن، وهو الشعر النازل على الشفة، وتعاهده أولا بأول بأن يقصر. وفي بعض ألفاظ الحديث: أحفو الشوارب، وفي بعضها: أنهكوا الشوارب، وهي تدل على أن المطلوب هو المبالغة في الإزالة، لا أن تحلق حلقا، وإنما يبالغ في تخفيف الشارب، وهذا أجمل للرجل وأبلغ في النظافة وأبعد أيضا عن الأذى وأريح له أيضا في تناوله لطعامه وشرابه ونحو ذلك، وهو من سنن الفطرة العظيمة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.